Sunlight. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama qal idha ra'aytumul janazata faqumu faman tabi'aha fala yajlis hatta tuza. Muttafaqun alayhi.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. هذا الحديث فيه مسألتان. مسألة الأولى القيام عند المرور الجنازة، إذا مرت الجنازة وأنت جالس فإنك تقوم حتى تذهب، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كأن هذا والله أعلم لأجل تذكر الموت، وأيضا هذه الجنازة لها حق فيقوم من أجل ذلك. وهل هذا باقي أو منسوخ؟ على قولين. قول الأول أنه منسوخ، لأنه كما في حديث علي أنه مرت جنازة في آخر الأمر ولم يقم صلى الله عليه وسلم ولا أمر بالقيام، دل هذا على أن هذا الأمر منسوخ. والقول الثاني أنه غير منسوخ بل هو مستمر، وكونه لم يقم أو لم يأمر بالقيام فيما بعد ذلك ربما يكون هذا لعذر أو لمانع، فلا ينسخ الأمر بالقيام، وهو في الصحيحين. والمسألة الثانية أن مشيع الجنازة الذي يمشي معها إلى قبرها لا يجلس حتى توضع، يعني توضع عن الرقاب عند القبر قبل دفنها، ما دامت الجنازة محمولة فإن المشيعين لا يجلسون. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. نعم.
وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود.
إذا قال الصحابي هذا من السنة فله حكم الرفع، لأنه لا يراد بالسنة إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أنه يستحب أو من السنة إدخال الميت من قبل رجليه، إذا أريد إنزاله في القبر فإنه يبدأ من جهة الرجلين في القبر، أول ما يدخل القبر رأسه ثم يمد حتى آخر الميت وينزل في لحده. وجاء أنه أيضا أنه ينزل عرضا، ينزل الميت في قبره عرضا، وجاء أنه يدخل من قبل رأسه، فالأمر واسع في هذا والحمد لله. فأي شيء تيسر إنزال الميت في قبره فلا بأس. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف.
الوقف معروف، الموقوف ما كان من كلام الصحابي، هذا الذي أعله به الإمام الدارقطني، فالحديث عنده موقوف على الصحابي، وهو يدل على ما يقال عند وضع الميت في لحده، وهو أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا مستحب أن يقال عند وضع الميت في قبره. وجاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فيقال هذا مرة ويقال هذا مرة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم.
هذا الحديث نعم.
وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم.
نعم، هذا الحديث فيه احترام جثة الميت وأنها لا يعبث بها ولا يكسر عظمها ولا يقطع شيء من أطرافها، لأن لها حرمة، ولذلك تكفن وتدفن، ليست كأجسام الحيوانات التي تلقى ولا يعتنى بها. فجثة الميت لها حرمة. وفي هذا الحديث أنه لا يجوز كسر عظمه، وأن كسر عظمه مثل ميتا مثل كسر عظمه حيا. في الرواية الثانية في الإثم، يعني لا في القصاص، وإنما في الإثم، فلو كسر رجل رجل أو يده فإنه يأثم، لأن هذا عدوان. وكذلك الميت لا يجوز أن تكسر عظامه أو أن يقطع شيء من أعضائه. والآن صاروا يشلحون الميت مثل ما يشلحون السيارة، يقولون هذه أعضاء ينتفع بها ويعالج بها وينتهكون حرمة الميت، فيخالفون هذا الحديث، وهذا لا يجوز. حتى هو ما يجوز يوصي بهذا، لا يجوز له أن يوصي بهذا، لأن جسمه ليس ملكا له، الله لم يأذن له بذلك، ولا يجوز لوليه أن يأذن بهذا. لا يجوز العبث بأجسام الأموات، حتى إن بعضهم يبيع هذه الأعضاء، يبيعون هذه الأعضاء العياذ بالله. لا يجوز العبث بأجسام الأموات، تحترم حتى ولو كان جسم كافر يدفن، إذا لم يكن له من يدفنه من الكفار فإن المسلمين يدفنونه ويوارونه. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أوصى أن يصنع به في قبره كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. أولاً اللحد، واللحد هو أن يحفر للميت في جانب القبر القبلي مائلاً عن سمته، هذا هو اللحد. سمي اللحد من اللحود أو الإلحاد، وهو الميل، فيميل عن سمة القبر إلى جهة قبلته، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. وإذا شق له في قعر القبر، شق له في قعر القبر ووضع فيه، هذا يسمى الشق، وهذا يجوز، لكن الأول أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. فالشق جائز، لكن اللحد أفضل منه، وهو الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأنصبوا علي اللبن نصبا، اللبن الذي صف على اللحد يسد به اللحد، يعرض عرضا ويجعل من خلاله الطين وما يسده والحجارة الصغيرة حتى أو يجعل فيه إذخرا كما في أرض الحجاز حتى ينسد خلال اللبن ما ينهال التراب على الميت، يتقن سد اللحد يتقن ولا يترك فيه شيء من الخلل لئلا ينهال التراب على الميت. هكذا صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان.
وهذا أيضا زيادة حكم في القبر أنه لا يرفع وإنما يكون بقدر زيادة شبر حتى يعرف أنه قبر، زيادة شبر عن الأرض ارتفاع ولا يزاد عن ذلك. هكذا صنع بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا قبور أصحابه ما يرفعونها قدر أكثر من الشبر ولا يزيدون عليها من غير ترابها، بل تدفن بترابها. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور والبناء عليها، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، هذا وسيلة إلى الشرك. لا تدع قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته أي أزلت ارتفاعه. فهذا هو السنة في القبور أنها ترفع قدر شبر وتسنم لأجل أن السيل ما يجتمع على ظهرها، تجعل على شكل سنام من أجل أن ينزل السيل من الجوانب، ولا بأس أن يوضع عليها شيء من الحصبة من أجل أن تحفظها من تطاير التراب، يوضع عليها شيء من الحصبة. نعم.
ولمسلم عنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
وهذا الحديث أيضا فيه بيان ما تكون عليه القبور، أنه لا يجوز الغلو فيها وزخرفتها، لأن هذا وسيلة إلى الشرك والتعلق بها. ولا يخصص قبر من القبور بأن يعمل له هذا، لا يجصص يعني لا يطلب الجص، وغيره من الألوان التي تقوم مقام الجص، فلا يلون القبر ويزخرف يزين، هذا لا ينفع الميت ولا ينفع الأحياء، بل هو وسيلة إلى الشرك وغلو، فهذا لا يجوز أن يلون القبر بأي لون من الألوان، وإنما يوضع عليه التراب، التراب العادي، ترابه هو، هذا هو السنة، ولا يرفع أكثر من الشبر ولا يقعد عليه. انظروا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغلى في القبور وأن تهان، لا يجوز إهانة القبور ولا يجوز الغلو فيها، بل التوسط والاعتدال والسنة، هذا هو الواجب. فتجصيص هذا غلو فيها، والقعود عليها إهانة لها، فلا يجوز هذا ولا هذا، لا يغلى فيها ولا تهان، تحترم، لا يقعد عليها لا لقضاء الحاجة ولا للجلوس عليها، ولا أن يجلس على جمرة فتخرق ثيابه إلى جسمه تنفذ إلى جسمه، خير له من أن يقعد على قبر. لا يجوز الجلوس على القبر، لا يجوز الوطي عليه، لا يجوز إلقاء القاذورات عليه، بل يصان تصام قبور المسلمين، تحترم لأنها منازلهم، لا يجوز إهانتها بأي شيء من الياء، لا يرسل عليها المياه والمجاري، بل تصان ويعتنى بحفظها من الامتهان والتعدي عليها. نعم.
وأن يبنى عليه،
وهذا أشد، أن يبنى عليه مسجد أو يبنى عليه قبة، أو هذا أشد في الغلو وأقرب إلى الشرك به، التعلق به. يقولون هذا قبر ولي، ما عمل في هذا العمل وبني عليه وجصص ووضع عليه سرج إلا لأن له شأنا، ومن قبور الأولياء تعلق به كثير من الجهال والعوام، فيحصل الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم سد الوسائل التي تفضي إلى الشرك كلها، ومن ذلك الغلو في القبور، في وضعها، في زخرفتها، في البناء عليها، في رفعها، في إسراجها، كل هذا لا يجوز. نعم.
وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحث عليه 3 حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني.
عثمان بن مضعون رضي الله عنه من سادة المهاجرين، المهاجرين الأولين ومن السابقين إلى الإسلام، توفي صلى الله رضي الله عنه أول قدوم المسلمين إلى المدينة في أول الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم قبله بعدما مات، وبكى، بكى صلى الله عليه وسلم، ولما دفن وضع على قبره حجرا من أجل أن يعرفه وأن يزوره ويدعو له ويسلم عليه. هذا عثمان بن مضعون رضي الله عنه. أعد الحديث.
وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحث عليه 3 حثيات.
صلى على عثمان بن مضعون، صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة لعثمان، قال جل وعلا: وصلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم. صلاة الرسول عليه لها مزية، هذا من فضيلته رضي الله عنه. وأتى القبر وهو يدفن فشارك في دفنه، شارك صلى الله عليه وسلم في دفنه لأجل نيل الأجر، حثى 3 حثيات من التراب لدفنه مشاركة منه صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يشارك في دفن القبر ليحصل على الأجر ولو بشيء قليل، ولو بحثيات. نعم.
فحث عليه 3 حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني.
نعم، وهو قائم يعني لم يجلس لأجل، وإنما يحثو وهو قائم، ينحني ويحثو على القبر ويشارك في الدفن والأجر، هذا الذي يستحب للمسلم. نعم.
وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم.
وهذا أيضا من السنة، أنه بعدما يفرغ من دفن الميت يقف عليه المسلمون المشيعون له فيدعون له ويستغفرون له ويسألون له التثبيت، ولا يستعجلون في الانصراف. والله نهى رسوله أن يقوم على قبور المنافقين، فدل على أن العادة أنه يقوم صلى الله عليه وسلم على قبور الموتى ويدعو لهم، لكن المنافقين نهاه الله عن ذلك: ولا تقم على قبره ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني من المنافقين، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أما غير المنافقين فإنه يقام على قبره بعد الدفن ويدعى له ويستغفر له ويسأل له التثبيت لأنه إذا فرغ من دفنه فإنه يأتيه الملكان في قبره ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. وهذا من ما يجري على الميت، وأشد ما يكون على الميت هو هذا سؤال الملكين، فإن أجاب بجواب صحيح نجا، وإن أخفق في الجواب هلك والعياذ بالله. ولذلك المسلمون يدعون له بالتثبيت، يثبته الله عند سؤال الملكين، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مات على التوحيد ومات على الملة الحنيفية، فيوفق للجواب في القبر. نعم.
وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه
يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.